Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. في أجواء مهيبة، الآلاف من حول العالم يودعون البابا فرانسيس في مراسم يحضرها عدد من قادة الدول والحكومات والملوك، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل أمير المؤمنين الملك محمد السادس. برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه من الطعام المخصص لسكان غزة بالكامل، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تؤكد أن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعاً. الصحافة الدولية تسلط الضوء بشكل واسع على مشروع إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة مراكش. وضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، باحثون يعرضون مشاريع مبتكرة تجمع بين الفلاحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة. في ساحة القديس بطرس تقام جنازة البابا فرانسيس في مراسم مهيبة بحضور عدد من قادة الدول والحكومات والملوك، ويمثل أمير المؤمنين الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش. قبيل بدء الجنازة قرعت الأجراس حزنا، وقال الكاردينال جيوفاني باتيستا ري في العظة التي ألقاها خلال القداس إن البابا فرانسيس كان قريبا من الناس وتميز بقلب مفتوح للجميع. البابا توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عاما إثر جلطة دماغية، وخلفت وفاته مشاعر حزن عبر العالم. وقد توافد على ساحة القديس بطرس نحو 200,000 شخص، اجتاز بعضهم آلاف الكيلومترات قادمين من دول أخرى من أجل إلقاء نظرة الوداع على البابا. وينضم إلينا مباشرة من روما مراسلنا عبد المجيد فرجي لمزيد من التفاصيل حول هذه المراسم. عبد المجيد أهلا بك.
مرحبا اعتماد. اليوم نعم كان الوداع الأخير مع البابا فرانشيسكو، حيث حضر عديد من المؤمنين الكاثوليك وزوار وضيوف من كل العالم في حوالي تقريبا حضور بحوالي تقريبا 200,000 شخص، ضمنهم ما يقارب حوالي 160 شخصية تمثل رؤساء دول وحكومات. وكذلك هناك كان حضور لمؤمنين ضمنهم 750 كاهنا وأسقفا، وكذلك حوالي 200 كاردينال. الجنازة انطلقت قبل قليل من ساحة القديس بطرس في اتجاه كنيسة العذراء مريم، حيث اختار البابا قبل وفاته ووصى بأن يدفن هناك، وانطلق موكب جنائزي مهيب في على طول طريق تقدر بحوالي 6 كيلومترات، انطلاقا من ساحة القديس بطرس في اتجاه الكنيسة، حيث لم تكن الطريق لم تكن معلنة من قبل أسباب أمنية، لكن الناس هنا كانوا يتكهنون حيث من أين سيمر الموكب الجنائي بالنظر إلى الحضور الأمني المكثف، وحيث كان حضورا متميزا في كل من شارع المصالحة فيا ديلا كونشيليانسا، وكذلك بفوري إمبريالي ومحيط الكولوسيوم، ثم وصولا إلى فيا ميرولانا، شارع الذي به كان به بازيليك سيدة مريم أركو.
نعم عبد المجيد، الكاردينال باتيستا ري في عظته قبل قليل استحضر مسار البابا فرانسيس وما ميز شخصيته، ما أهم ما قاله؟
نعم، خلال قداس جنازة البابا فرانشيسكو ألقى الكاردينال جوفاني باتيستا ري عظة مؤثرة تحدث فيها عن الجوانب الأساسية في حياة البابا الراحل، مساره وصفاته. أكد أن البابا فرانشيسكو تميز بقربه العميق من الفقراء والمهمشين، وكان نصيرا دائما لقضايا المهاجرين والضعفاء، وأشار إلى أن الرسالة البابوية للبابا فرانشيسكو كانت تركز بشكل كبير على ملامسة قلوب الناس وعقولهم، خصوصا الضعفاء منهم، وتشييد الجدران بدل العزلة، واعتبره مثالا للتواضع والإنسانية.
شكرا لك عبد المجيد فرجي مراسلنا من روما. قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدا اجتماعا مثمرا للغاية قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم إعلانها لاحقا. ضمن يوميات الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 51,495 شخصا منذ 7 أكتوبر 2023 بحسب آخر الأرقام التي تم الإعلان عنها. من جهته قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعا بسبب سياسة التجويع المتعمدة التي تنهجها إسرائيل، والتي تواصل إغلاق معابر القطاع ومنع دخول الغذاء. من جهته قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعا بسبب سياسة التجويع المتعمدة التي تنهجها إسرائيل. وفي وقت سابق أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نفاذ مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. توضيحات أكثر حول الوضع الإنساني مع أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من مدينة غزة.
أوضاع إنسانية هي الأخطر في ظل نفاذ الكثير من الأصناف الغذائية في قطاع غزة، ومعلان برنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا وغيرهم من منظمات محلية ودولية نفاذ ما لديهم من مواد غذائية، وكذلك ما تبقى هو مجموع من المطابخ المجتمعية التي تقدم وجبة واحدة في اليوم، وهي وجبة خالية من مواد أساسية. وللأسف بدأنا نشهد آلاف الأطفال الذين يعانون من درجات متقدمة من سوء التغذية، وكذلك حالات العطش نظرا لنقص المياه، وبخاصة مياه الشرب والاستخدام اليومي، ومع نقصهم طبعا دخلنا في مرحلة أمراض جلدية ومعوية تصيب النساء والأطفال، مؤشرات خطيرة، ونحن أمام أسبوع صعب جدا فيما يتعلق بالواقع الإنساني إذا ما توقفت هذه المطابخ المجتمعية أو نفذت المياه، وكذلك الوقود لتشغيل المستشفيات. نحن نطالب المجتمع الدولي الآن بالتدخل بشكل فوري وعاجل للضغط من أجل فتح المعابر المغلقة منذ أكثر من 55 يوم وحتى الآن، ويمنع دخول كل أشكال المساعدات إلى قطاع غزة. الآن هو مرحلة التدخل ومرحلة العمل السريع والعاجل لإنقاذ أرواح أطفال ونساء وأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يتعرضون يوميا لعمليات القتل الممنهجة من خلال القصف والتدمير والاستهداف والنزوح. أيضا هناك مئات الآلاف من المواطنين الذين نزحوا وينزحون يوميا جراء هذا العدوان المستمر.
أعلن مسؤول في حركة حماس اليوم أن الحركة مستعدة لعقد صفقة لإنهاء الحرب في القطاع، تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة 5 سنوات. سلطت الصحافة الدولية والإفريقية الضوء بشكل واسع على إعطاء العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس الماضي انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة مراكش، مؤكدة أن هذا المشروع المهيكل يعكس الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي ويساهم في تعزيز مكانة المملكة كرائد في مجال البنية التحتية على مستوى القارة الإفريقية. كيف يمكن للقارة الإفريقية الاستفادة من الريادة المغربية في مجال النقل السككي؟ طرحنا السؤال على يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة.
أولاً الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المغرب والربط القاري الذي يربطها بالقارة الأفريقية والقارة الأوروبية، هذا يعتبر مركز اقتصادي أو موقع استراتيجي أساسي، وهذا الموقع يعزز في موضوع التكامل الاقتصادي بصورة كبيرة، إضافة إلى الريادة الأفريقية. تعد المغرب من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء قطار فائق السرعة ومقدمة الدول الساعية لتحسين قطاع النقل، هذا يجعلها تهتم بهذا الجانب. إضافة إلى ذلك دعم التنمية الاقتصادية، مشاريع السكك الحديدية المغربية خاصة تلك التي تربط بين الموانئ الكبرى مثل طنجة المتوسط بمركز التصنيع والتوزيع، تساهم في تسريع الدورة الاقتصادية، وإضافة إلى ذلك تجذب الاستثمارات الأجنبية وتقلل من تكاليف النقل. إضافة إلى البعد البيئي على نقل السكة الحديد، يساهم في خفض انبعاثات الكربون، وهذا ينسجم مع التزامات المغرب في مجال الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. وأخيرا نقل هذا النموذج إلى دور القارة الأفريقية، وتعتبر هي البوابة لتقديم هذه الخبرة إلى هذه الدول.
ضمن فعاليات الدورة 17 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، نظم المعهد الوطني للبحث في الطاقات المتجددة والطاقات الشمسية ورشة عمل عرض خلالها باحثون 4 مشاريع مبتكرة تجمع بين الفلاحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، وتهدف إلى تحسين المردودية وترشيد استعمال الثروات المائية. التفاصيل في روبورتاج موفدة ميديا إلى مكناس، الزميلة وفاء توزري.
4 مشاريع بحثية اتخذت من الطاقات المتجددة منطلقاً لفلاحة أنجع تتماشى مع التغيرات المناخية، عرضت على هامش الدورة 17 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس. سميرة الراشدي المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة يؤكد على أن هذه المشاريع تمثل تجسيداً حقيقياً لالتزام المعهد الوطني للطاقات الشمسية بدعم فلاحة مغربية ذكية مستدامة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية والطاقية.
المعهد مول تقريبا من 2012-71 مشروع بحثي، وهذا 4 هما اللي عندهم علاقة وطيدة، فلاحة كما كنقولوا ذكية مقاومة وناجعة من ناحية ديال الطاقة وايضا من ناحية ديال استعمال الماء. والحمد لله هاد 4 المشاريع عرفوا نتائج صراحة جد مشرفة، تقريبا 32 مقال علمي و6 ديال الدكتوراه تقريبا ديال الاطروحات ديال الدكتوراه اللي تسجلات، والحمد لله 3 براعات اختراع اللي مسجله.
مشروع فلاحه رقميه واحد من المشاريع البحثيه التي عرضت نتائجها بالندوه. سميه العلوي الاسماعيلي باحثه في سلك الدكتوراه بالمعهد العالي للزراعه والبيطره وحامله المشروع تؤكد على انه يهدف الى تعزيز التحول نحو فلاحه متصله وذكيه.
انا كنخدم على المشروع ديال اغريكولتور 2.0، الهدف ديالو هو تحسين المردود الفلاحي انطلاقا من تحسين السقي الذكي عن طرق استعمال بزاف ديال التكنولوجيات، منهم طائرات بدون طيار، اجهزه الاي او تي، كذلك المدخات اللي كيخدموا بالطاقه الشمسيه. هادشي كامل فاش نستعملوه تنقدو نحسنوا من طرق استعمال الطاقه، وكنقدو تنيكونوميزيو ونوفروا استعمال المياه في الفلاح.
نتائج هذه المشاريع البحثيه حول استعمال الطاقات المتجدده والبديله في المجال الفلاحي استغرقت شهورا طويله من البحث، وتعكس انخراط المملكة المغربية في بناء نموذج فلاحي تستعمل فيه التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة، بما يسهم في الخفض من استنزاف الفرشة المائية. كانت معكم وفاء توزري، موفدة إذاعة ميديا، إلى المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
ختاما، نظمت بالرباط المؤسسة الدبلوماسية حفل توزيع جوائز الدبلوماسية الشعبية في دورتها 4، وتم خلال الحفل تتويج قناة ميديا تي في بجائزة الإعلام والاتصال اعترافا بالدور الإعلامي الرائد الذي تمثله في مجال الدبلوماسية الشعبية. هنيئا لقناة ميديا تي في بهذا التتويج.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.